بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان تحذير أهل الإيمان من اتباع خطوات الشيطان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 14 من شهر رمضان عام 36 في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فهذه الكلمة أو هذا اللقاء هو الثاني بالنسبة لي معكم في هذا الشهر المبارك. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ما مضى من صوم وقيام، وأن يعيننا على بقيته إنه جواد كريم. ثم هذه الكليمة التذكيرية بين يدي هذا اللقاء، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا بالمؤمنين، يقوم بما أوجب الله عليه من البيان والبلاغ، فما مات عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانوا في عماية وفي ضلالة، إلا من رحم الله وعصم ممن كان على ملة إبراهيم أو تمسك بهدي وبرسالة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كعيسى وهو قبله عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. فالناس كانوا كما قلت في عماية وضلالة وغواية تامة، إلا من رحم الله وعصم، فبعث الله هذا النبي الكريم أضاءت به الأرض ببعثته عليه الصلاة والسلام، نشر النور والحق وبين الهدى وميز بين الحق والضلال، فمن استجاب لدعوته فاز بهذا الفضل العظيم، ومن ترك ذلك هلك ولا يهلك على الله إلا هالك. وكان من استجاب له عليه الصلاة والسلام وصدق في استجابته أن نال شرف صحبته وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى هذا الهدى، وعلموا أن الهلاك كل الهلاك في ترك ومجانبة السنة، والخير والفلاح في الاستمساك بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال محذرا ومنبها عن أمر عظيم ألا وهو الإحداث في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الخطاب توجه به صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وخيرة الخلق بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، خيرة خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه، فيهم الصديق أبو بكر، وفيهم الفاروق عمر، وفيهم ذي النورين عثمان، وأبي السبطين علي، وغيرهم من سادات الأمة. قال عليه الصلاة والسلام فيهم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، محذرا سادا كل الطرق والذرائع والأبواب والمسالك التي ينفذ بها الشيطان فيزين الابتداع في دين الله جل وعلا. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله في أحد مقالاته أنه أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين الحديث. هذا الحديث يقول عنه الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث عمر الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء، فليس من الدين في شيء. علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر المنبثق من هذا الحديث العظيم المشتمل على جوامع الكلم، فامتثلوا ذلك، ولا يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابتدع في دين الله ما لم يأذن الله به. ومن ادعى أن عثمان رضي الله تعالى عنه ابتدع أذان الجمعة الأذان الأول فهو المبتدع، فهو المبتدع، فلا يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أحد الخلفاء الراشدين أن ابتدع في الدين، أن ابتدع في الدين. ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة من مسائل الاعتقاد، وهذا فيه رد على ذلك المبطل الذي ادعى أن الصحابة اختلفوا في باب أو في بعض مسائل العقيدة، وهذا كذب على أصحاب رسول الله، كذب على أصحاب رسول الله. غاية أمره أنه لم يفهم ما الذي جرى بين الصحابة فادعى أنهم اختلفوا. وعلى كل حال ليس هذا مقام استعراض ذلك، لكن هذا مقام التقرير لتعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا وأدركوا وفهموا ووعوا هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وطبقوه حق التطبيق. والمتأمل بارك الله فيكم، وليس كما قلت نحن في معرض إرادة كلام أولئك الشذاذ للرد عليهم، فكلامهم سقوطه يغني عن إسقاطه، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن المتأمل في تاريخ هذه الأمة، في تاريخ الأمة الإسلامية بعد انقضاء القرون المفضلة الثلاثة، يلمس هذا المتأمل حقيقة ظاهرة، وبخاصة يلمس هذا ويدركه جليا على وجه الخصوص إذا ما تأمل ما جرى في العصور المتأخرة، في العصور المتأخرة كما قلت بعد انقضاء القرون المفضلة، وعلى وجه الخصوص العصور المتأخرة، وبالوجه الأخص في العصر الحاضر، يلمس أمرا مهما وحقيقة مهمة، وهي مرة، وهي ابتعاد كثير من أفراد الأمة، ابتعاد كثير من أفراد الأمة عن منهاج النبوة الشريف. ابتعد كثير من الناس عن هذا المنهج النبوي الشريف، وعن هذا النور الذي أرسله الله رحمة للعالمين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الابتعاد ما جاء بالكلية، انتبه، لم تبتعد أو لم تبتعد أو يبتعد كثير من أفراد الأمة عن هذا المنهج هكذا ابتداء كليا، إنما حصل الابتعاد تدرجا، أو كما يقال تدريجيا، شيئا فشيئا، يسيرا يسيرا، حتى أصبحت كثير من السنن منكرة عند كثير من الناس. السنة صارت عند كثير وفئام من الناس بدعة، والبدعة سنة، والمتمسك بالسنة غريب، والتارك للسنة هو المعلوم وهو الظاهر وهو المقدم. فانقلبت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أعني الترك والابتعاد، وكلما بعدت الناس عن مشكات النبوة، كلما ابتعدت الناس عن مشكات النبوة ابتعدوا عن ماذا؟ عن المصدر الحق، وتخلل خلال ذلك الابتعاد من يقطع صلتهم بهذا المنهج النبوي الشريف. والقاطعون وقطاع الطرق كثير لا كثرهم الله، كثير لا كثرهم الله، ولا يزالون لا يفترون في نشر أباطيلهم وتكماذا وضلالهم في الناس، ليبعدوا الناس عن مشكات النبوة، ليبعدوا الناس عن مشكات النبوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البدع صارت مألوفة في كثير من الأوساط، والسنة صارت ماذا؟ منكرة مستغربة. إذا ما تمسكت بالسنة صاحوا عليك صيحة رجل واحد، أنت تفرق، أنت تمزق، أنت شاذ، أنت كذا، أنت متشدد. وإذا رأوك سايستهم وواكبتهم وركبت معهم البدع والخرافات فأنت منهم وهم منك، فأنت تؤلف ولا تفرق وتجمع ولا تقطع، وهكذا بارك الله فيك في انقلاب الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر قد أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الغرباء: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يقول الإمام العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: هذه سنة الله في الخلق، أن تشتد الغربة على أهل الحق، وأن يكثر أهل الباطل وتكثر نعراتهم وضلالاتهم والعياذ بالله. قال رحمه الله: هذه سنة الله في الخلق، أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال: ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بماذا يقام؟ قال: فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة، كانوا يعنفون ويؤخذون لما كانت السنة ظاهرة وأهلها هم المسيطرون. قال: كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله حتى هؤلاء. لا شك هي البدعة ليست ضربا واحدا، هم أهل بدع وأهواء وفرق، كلهم بجميع بدعهم وأصنافهم وطرائقهم لا هم لهم إلا حرب أهل السنة المحضة، إن كان جهميا وإن كان قدريا وإن كان معتزليا وإن كان أشعريا وإن كان خارجيا وإن كان مرجئيا وإن كان، كلهم يحاربون السنة وأهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، طمعا من هذا المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة. لا يمكن، حتى لو اجتمعوا على حرب أهل السنة، لكن هم فيما بينهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب كما قال ابن القيم رحمه الله، مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. قال رحمه الله: ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة، لا بد، لا تزال طائفة من أمتي على الحق الحديث. قال: بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق، ما تناوشهم من المناوشة، لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء. لك أن تنظر أنت الآن كيف أهل الضلال جميعهم اجتمعوا على حرب أهل السنة المحضة وبغضهم ونصب المكائد وتأليب الحكام عليهم، أليس كذلك؟ لما أفلسوا من الحجج والبراهين لجأوا إلى ماذا؟ إلى استعداء السلطان، كما فعلوا مع أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة. قال: لكثرة، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون، أي أهل السنة، في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم. هكذا حال أهل السنة، لا يقر لهم قرار، هم في يقظة دائمة، لا يقر لهم قرار حتى ينصروا الحق وأهله في أي مكان، متمسكين، معتصمين، مستمسكين، متآلفين، متكاتفين على الحق وبالحق، لأنهم لا يزالون في جهاد مع أهل البدع هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في ردي على البكري: إن أهل السنة إذا تقابلوا مع أهل البدع فلهم نصيب من مقابلة المسلمين مع الكفار، يعني في جهاد، في جهادهم، فلا يفترون من نشر الفتن والإحن والقلاقل والشبه والشكوك تشغيبا وتشويشا وتشكيكا، فينبري لهم أهل السنة المحضة فيكشفون عوار ذلك ويردونه، وهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله، الرد على أهل البدع من أعظم الجهاد في سبيل الله. فهم في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار أبدا. وهكذا كان أئمة السنة، من نظر في تاريخ الأمة كما قلت سيجد في ذلك التاريخ صفحات مشرقة من استبسال واستئساد وصبر وثبات كالجبال الراسيات من أئمة السنة، أليس كذلك؟ في مقابل هذه الجموع الكثيرة من علماء السوء وسلاطين السوء والعياذ بالله. عموما بارك الله فيكم، ثمة أسباب عديدة دعت الناس كما قلت، أو كثير من الناس في وقت مضى وفي الوقت الحاضر، من الابتعاد عن المنهج النبوي الشريف والتمسك به كما قلت ماذا؟ تدرجا. من ذلك الأسباب التي دعت إلى الانحراف والابتعاد والترك، أو كل بحسبه، نذكر جملة منها. أولا: اتباع خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان. فالمتدبر لكتاب الله العزيز، المتدبر للقرآن الكريم يقف هذا المتدبر على حقيقة ماثلة أمامه لا مرية فيها ولا شك، وهي أن عداوة إبليس عليه لعنة الله، أن عداوته لبني آدم بدأت منذ آدم عليه السلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهو جاد جدا في صرف الناس عن الهدى والرشاد والطاعة والانقياد، ناصبا شراكه ومصائده، نعم، وأعوانه من شياطين الجن وشياطين الإنس في طريق أهل الصلاح والراغبين في الخلاص. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ومنه تعلم أن شرب الدخان وأمثال هذا ليس من الحلال، ليس من الطيب ولا هو من الحلال، لأنه ضار بالبدن وبالعقل. فهمت؟ طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، وهي ما هي خطواته؟ قال: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه. إذن من أسباب انحراف الناس وتركهم لهذا المنهج النبوي اتباعهم لخطوات الشيطان التي هي مسالكه وطرائقه فيما أضل أتباعه فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن جميل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد، حتى تعلم طرائق الشيطان من حيث الجملة لتحذرها، يقول رحمه الله: بعد أن ذكر جملة من إغواءات الشيطان وحرصه على إضلال بني آدم، قال رحمه الله: قال: وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه؟ هل يمكن أن تخلص منه أنت بقوتك وقدرتك؟ لن تستطيع. قال: فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته، ولا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها، لا يمكن الحصر كذا وكذا وكذا وكذا، لأن كل هذه من خطواته. لا يمكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها. لما؟ قال: إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه. كل شر وما ترونه من شرور في بعض البلدان من ظهور الفرق الضالة والأفكار المنحرفة والشذاذ أهل الأهواء والشبهات والشهوات، كله بدفع من؟ الشيطان واتباعهم لخطواته. فالداعشيون من يسلك مسلكهم سلك مسلك إبليس ودخل معهم، فهم من جنده، أولئك من جند إبليس وأعوانه وأبواقه. يقول رحمه الله: فهو السبب فيه، ولكن ينحصر شره في ستة أجناس. ستة أجناس. طيب لما هي تنحصر في هذا؟ قال: لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. لا يفتر، مستيقظ يرغب أن يصيد، لا يفتر. أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فلا يخلص من هذا إلا من خلصه الله وأعانه وسدده. قال: لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه. خلاص برد أنينه، ظفر بماذا؟ بالأمر المهم والعظيم، واستراح من تعبه، واستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريد من العبد، كما فعل بقوم من؟ نوح. فلا يزال به حتى يناله منه، فإذا نال ذلك صيره من جنده. صيره إيش؟ صار داعية إلى الشرك والضلال، صار داعية إلى الشرك والضلال. صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله. خلاص استراح منه، أخذه وأشكاله، واستنابه على أمثاله وأشكاله، فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية. يقصد به في قوله: يجمع أحدكم في بطن أمه، لحديث عبد الله بن مسعود. قال: نقله إلى المرتبة الثانية من الشر. ما هي؟ قال: وهي البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين، لأن ضررها في نفس الدين، وهو ضرر متعد، وهو ذنب لا يتاب منه، لأن المبتدع يتقرب، يراها قربة، يراها ماذا؟ قربة. ماذا يقصد بقوله متعد؟ يعني منتقل. ولهذا جاء في آداب وصفات الصاحب مما ذكره العلم: ولا تصاحب مبتدعا، لأن البدعة تسري، لأن البدعة ماذا؟ تسري، تستحسنها يوما فيوما، فإذا بك ماذا من دعاتها، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وهي ذنب لا يتاب منه، وهي مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودعا إلى خلاف ما جاءوا به، داعي البدء المبتدع، وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته، لأنه مبتدع يدعو إلى البدعة، نائبا وداعية من دعاته. فلهذا كل المبتدعة من جند من؟ من جند الشيطان، من جند الشيطان. لما قلت أن الدواعش هم من جنده، والخوارج هؤلاء، القاعدة، النصرة، غير هؤلاء ممن خرج على جماعة المسلمين والعياذ بالله، أو كفر المسلمين بذنب في نظرهم أنه كفر والعياذ بالله، كل هؤلاء من دعاة من؟ من دعاة الشيطان وجند إبليس. وهكذا الجماعات التي خرجت والتي ادعت أنها جماعات إسلامية كالإخوان الخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرها من الجماعات المفسدة كالقطبية وغيرهم، كل هؤلاء من دعاة الشيطان وجنده. قال رحمه الله: فإذا نال منه البدعة، نعم، قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة الثانية، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعادات أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر. ومن هذا تعلم خطورة الابتداع في الدين، خطورة ماذا؟ الابتداع في الدين ومصاحبة المبتدعين. واضح بارك الله فيكم. لما حذر أئمة السنة من مخالطة المبتدعة ومجالستهم والاستماع إليهم، وأمروا بهجرانهم وتركهم على ما فصلناه سابقا بارك الله فيكم، كل هذا من الحذر حتى لا تقع في حبائل الشيطان، فهي مرتبة ثانية من مراتب الشر بعد الشرك بالله، وهي بريد إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فإن أعجزه من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعادات أهل البدع والضلال، نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر، وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. الكبائر على اختلاف أنواعها، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات، عظيمة. لا تستصغر المعصية، لا تستصغر، لا تقول أفعل ثم أتوب، قد لا تمكن من التوبة، وقد تصرف عن التوبة، وقد يحال بينك وبين التوبة والعياذ بالله. قال: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها، فهو أي الشيطان أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إن كان عالما متبوعا، فهو حريص على ذلك، يعني أن يوقع هذا العالم المتبوع الذي له أتباع، حريص على أن يوقعه في ماذا؟ في بعض هذه الكبائر والعياذ بالله. لماذا هو حريص؟ لماذا هو حريص على إيقاع العالم في الكبائر المتبوع؟ اسمع، قال: حريص على ذلك لما؟ لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، فإذا نفرت الناس من أهل العلم انتشر في الناس ماذا؟ الجهل والعياذ بالله. وأيضا إذا نفروا منه نفروا من الحق الذي علمهم إياه ودعاهم إليه. إذا كنت أنت عالم من العلماء وتفعل هذا الفعل، كيف تبغانا نصدقك فيما قلت؟ كيف تريدنا أن نتبعك فيما أصلت أو نظرت أو دعوت؟ فهمت؟ فهو حريص ليقعه. ولهذا قال الإمام سفيان رحمه الله: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون والعياذ بالله. كم هم المنتسبون إلى العلم زورا وشيوخ الضلال تربعوا على هذه ماذا؟ المنصات والفضائيات والإذاعات والصحف، وأضلوا كثيرا من الناس ولا زالوا يضلون، أليس كذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله، يقول: ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا. يقول عامة الناس، ولا هؤلاء الذين تأثروا بهذا العالم الذي واقع هذه الكبائر، لو كان حراما لما فعله، لو كان ضلالا ما قاله، لو كان لو كان. سألني بعض الإخوة في بعض البلدان عن حكم إعفاء اللحية، وهم من أهل السنة سلفيين، قلت: لما تسألون؟ قال: لأنه بدأ يشيع في بعض الناس من أهل السنة أنه لا بأس من حلقها حتى تصلح هكذاها قدر أنملة أو أقل. لما؟ قالوا: لأن فلانا من الناس من المعدودين في أهل العلم مثلا يفعل كذا وكذا وكذا، فظنوا أن هذا هو الدين، تركوا الأحاديث الصحيحة الآمرة بالإعفاء الناهية عن الأخذ والحلق، وجاءوا إلى من فلان أو علان. وهل هذا حجة الله على خلقه؟ هل يستدل به في دين الله؟ هذا بلاء وشر. إنما يستدل له لا به. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذوا. هذا هو الواجب، بارك الله فيكم. قال: ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب إبليس ولا يشعر. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها، فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؟ لا نصيحة منهم، ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. وذنوب هذا لو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فإنها ظلم منه لنفسه. قد لا يروج ذلك، لكن وقعت منه. البلاء في من يروج ويتدين ويستدل بفعل فلان أو علان، فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته، قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. مع ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين، وتتبع لعوراتهم، وقصد لفضيحتهم، والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس. قال آدم بن أبي إياس رحم أحمد بن أبي الحوراء رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: لا يمنعكم سوء ما تعمل تعلمون منا. قد يرتكب الإنسان خطيئة ليس هو حجة الله على خلقه. لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تأخذوا عنا أحسن ما تسمعون. لا تتذرع بوقوعي في الخطأ، لست معصوما، ولو نبه لتنبه زيد من الناس أو عمرو من أهل العلم. هذا الظن بعالم السنة وعالم الحق المتبع للحق، فلا يمنعه ذلك من ماذا؟ من أن يعلم الحق وأن يتعلمه وأن ينصح لشيخه وأستاذه. قال: فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة. الأولى ماذا؟ الشرك، والثانية الابتداع، والثالثة الكبائر، الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها، لأن معظم النار من مستصغر ماذا؟ الشرر. قال: فربما أهلكت صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلات من الأرض. وذكر حديثا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة، فطبخوا واشتووا، ولا يزال يسهل أو يسهل عليه أمر الصغائر الشيطان حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. فإن أعجزه العبد، وهنا أذكر بأمر ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في الوابل، قال: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. وبين هذا رحمه الله أن الذنب قد يرتكبه العبد فلا يزال يذكره فيتوب منه إلى الله جل وعلا، ويكرر التوبة بعد التوبة، ويزيد في الطاعات ويكثر من الطاعات رجاء أن يغفر الله له ذنبه، فلا يزال يتنقل من توبة إلى توبة ومن طاعة إلى طاعة، فكان ذلك سببا في دخوله ماذا؟ الجنة. أما الطاعة التي قد تدخل صاحبها النار، قال: يفعل المرء الطاعة فيعظمها في نفسه وكأنه يمتن بها على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. قال رحمه الله: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات. إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها فوت الثواب. فوت الثواب، هذا الوقت الذي أمضيته في الثرثرة في الكلام ولو كان مباحا، لو استغللت هذا الوقت في ذكر الله أما كان خيرا لك؟ فمما ضيع عليك هذا الفعل المباح أن فوت عليك ثواب العمل الصالح في هذا الوقت. ويجب على الإنسان أن يكون حصيفا مدركا. الواحد إذا أراد أمرا دنيويا يلهث ويبحث هذا أفضل ولا هذا أحسن ولا كذا، يسأل زيد وعمر وبكر، صحيح؟ كيف أفعل؟ ماذا آخذ؟ يسأل 600 مرة. ولماذا هو في باب الطاعة هكذا زاهد مفرط لا يبحث عن نجاة نفسه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا عظيم أن الإنسان يفوت على نفسه هذه الأزمان والأوقات الفاضلة ولو كان في المباحات، وبخاصة يظهر هذا في مثل هذه الأيام الفاضلة كشهر رمضان مثلا، هو شهر طاعات وموسم عبادة وخير، فلا تضيع الوقت فيه ولا في غيره، بل يجب أن تكون فيه من أشد الناس حرصا، وفي غيره أيضا كذلك، لأن هذا تدريب عملي لأن تحرص على الوقت بعد رمضان أيضا. وانظر إلى نفسك عندما تكون حريصا في هذه الأوقات على الطاعة وعلى التقرب إلى الله بأنواع الطاعات والقربات، نعم، وأن لا تضيع الوقت حتى في الأمر المباح إلا في ذكر أو تسبيح أو قراءة قرآن أو نحو ذلك من أنواع القرب، بارك الله فيك، والله إن استمرت على هذا إذا ما انقضى رمضان ستجد نفسك من المسارعين. ولا تستلذ إذا ما ضيعت وقتك، ما تستلذ بل تتحسف وتتحسر على ذلك الوقت الذي مضى في غير طاعة وقربة. يقول رحمه الله: بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها، أي بالمباحات. فإن أعجزه العبد الاسترسال في المباح مضن إلى أن تقع في المكروه، الاسترسال في المباحات مضنة للوقوع في المكروهات، والتي لا تتفطن إذا بك تقع في المحرمات المنهي عنها صراحة. هذا من تلبيس الشيطان على المرء، فليحرص وليتنبه. قال: فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة، وكان، شوف كلام ابن القيم كيف قال، وكان حافظا لوقته، حافظا ايش؟ لوقته، ما يضيع، ما عنده وقت الكلام الفارغ ولو كان مباحا. قال: وكان حافظا لوقته شحيحا به، شحيحا به، يعلم مقدار أنفاسه. الحياة هكذا، هو نفس، إذا توقف النفس توقفت إلا أن يشاء الله. قال: يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب، يعلم. قال: نقله إلى المرتبة السادسة. ما هي؟ قال: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. وهذا من الفقه الذي يجب أن تعنى به، وهو تفاوت الأعمال، تفاوت الأعمال، فتعلم الفاضل من المفضول. فبعض الأعمال هو فاضل لكنه في بعض الأوقات يكون مفضولا لا فاضلا. وأقرب لك مثلا: قراءة القرآن فضلها عظيم، جاءت النصوص الكثيرة بها كذلك، أليس كذلك؟ جيد. إذا ما أذن المؤذن فهل الأفضل أن تشتغل بقراءة القرآن أم بالترديد مع المؤذن؟ إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهنا قراءة القرآن في هذا المكان لو وقعت الترديد مع المؤذن هذا عمل نبيل وفاضل مندوب إليه ليس مأمورا به، لكنك لو اشتغلت في هذا الوقت بتلاوة القرآن نقول هذا عمل مفضول. الفاضل في هذا الوقت ماذا؟ الترديد معه. لما؟ لأن هذه عبادة مؤقتة، إذا فات وقتها فاتت. أما قراءة القرآن فلك أن تقرأ قبل الأذان وبعد الترديد وهكذا. فيجب على الإنسان أن يكون فقيها في هذا الباب. وقد يعني تناول الإمام ابن القيم رحمه الله في جملة من مؤلفاته كالوابل وغيرها، وهنا في البدائع وغيرها من الكتب العظيمة، أن ذكر جملة كثيرة وذكر جملة من القواعد والضوابط في هذا، فتنبه له. قال نعم، يقول وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه. لماذا؟ قال ليزيح عنه الفضيلة فيفوت عليك الأجر. هذا مقصد عنده، أن يفوت عليك الأجر. فاز، هو يرى أنه فاز، فوت عليك الفضل. قال ليزيحه عن الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقل من يتنبه لهذا من الناس. قل من يتنبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة، أو لا يشك أنه طاعة، كما قلت لك قراءة القرآن مثلا ما يشك أنها ماذا؟ طاعة. لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان. نفسك لا تقول هذا من الشيطان، هي قربة وطاعة لا تتفطن لها، فإن الشيطان لا يأمر بخير. هكذا يعني كأنه في جدال مع نفسه، فإن الشيطان لا يأمر بخير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر. شوف، يأمر إلى بسبعين بابا من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل، وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو كشف، القضية ليست كشفا ولا منامات ولا رؤى، هو العلم، يعني العلم يدل عليه قوله التالي، قال يقذفه الله في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يعرف هذه الأشياء وأن يقف على هذه الحقائق وعلى هذا التفاضل، نعم، إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم والله يمن بفضله على من يشاء من عباده. فإن أعجزه العبد من هذه المراتب كان مدركا أيضا لفضائل الأعمال هذه ومراتبها. إن أعجزه يتركه؟ قال: فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه، شوف سلط أز الآن يؤز الآخرين، سلط عليه حزبه من الإنس والجن. بماذا؟ قال: بأنواع الأذى. بأنواع الأذى، ما قال الضر، انتبه، ما قال إيش الضر، لأن الضار والنافع هو الله، بيده الضر والنفع، إنما قال إيش أنواع الأذى، كقوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. قال: بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه. أما هكذا فعلوا مع أحمد؟ أما هكذا فعلوا مع ابن تيمية؟ أما هكذا فعلوا مع ابن عبد الوهاب؟ أما هكذا يفعلون مع علماء السنة المحضة إلى الآن؟ يعقدون مؤتمرا يقولون فعاليات، ها؟ فعاليات يعني مصاحبة لمؤتمر العالمي للكتاب، المؤتمر الدولي آسف للكتاب، هذا في القاهرة الذي مضى، المؤتمر الدولي الذي معرض الدولي هذا الكتاب الذي مضى، فعاليات مصاحبة، مؤتمر ولا ندوة عن ماذا؟ عن أثر فكر محمد بن عبد عن أثر فكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب في انتشار الفكر الداعشي أو التكفيري، فيريد أن يلصق هذا التكفير الذي خرج من ضئر الخوارج وأربابهم والمعتزلة ومن شاكلهم ومن رحم الإخوان كسيد قطب ومحمد سرور نايف زين العابدين وأتباعهم، ويريد أن يلصق هذا البلاء بمن؟ بابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة السنة، وهم من أشد الناس بيانا لمنهج الحق ودرءا ونحرا لأقوال هؤلاء وأباطيلهم والعياذ بالله. هكذا ندوة أنا استمعت إليها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله حتى لا يذكر وإطفائه ليشوشوا عليه قلبه، لأنه سيشتغل بهم، ها؟ سيشتغل برد التكفير ورد التبديع ورد التضليل ورد هذا التحذير، يشتغل القلب فينصرفوا إلى هذه البلايا، قال ليشوش عليه قلبه ويشغله بحربه، ويشغل بحربه فكرة، ويشغل بحربه فكرة، وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا ينأى، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب. إذا علمت هذا، هذه طرائق من؟ هذه أجناس الشر التي لا يفتر الشيطان يزينها لك، فلا تتبع خطواته في واحد منها، حتى في الأخيرة هذه التي ذكرها. قال فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب، أنت في جهاد مع شياطين الإنس والجن، قال لامة الحرب، ولا يضعها عنه إلى الموت، إلى الموت. انظر الآن، إذا كنت في ساحة القتال والوغى فلا يحسن حينئذ السرحان والنسيان أو النوم، والعدو يقتنص منك الغفلة، ويقتنص منك ماذا؟ النسيان أو النوم أو الذهول. هي الغلطة كما يقولون واحدة، الغلطة إيش؟ واحدة، فلا يمكن. قال رحمه الله ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها يعني قبل إيش؟ الموت أسر، تمكنوا منه أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. فتأمل هذا الفصل، يقول تأمل هذا إيش؟ الفصل، وتدبر موقعه وعظيم منفعته، واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن به الأعمال، فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق، والله المستعان وعليه التكلان. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. هذا سبب واحد، ولعل المقام لا يتسع، أنا عندي جملة من الأسباب لكن الوقت أزف، بارك الله فيكم، من الأسباب التي أدت كما قلت إلى ماذا؟ إلى ابتعاد الناس تدريجياً عن التمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والارتماء في أحضان من نهى النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبتهم أو الجلوس إليهم. نسأل الله أن ييسر لنا لقاء آخر نذكر الجمل أو الأسباب الأخرى، إنه سميع مجيب، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول هل قراءة القرآن في السحر أفضل أم الاستغفار أفضل؟ الله جل وعلا يقول مبينا مناقب المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فبين جل وعلا أن من مناقبهم أنهم بالأسحار يستغفرون، ولا يعني ذلك أن المرأة أن نقول أن الاستغفار هنا مطلقا هو أفضل من قراءة القرآن، لأن في قراءة القرآن يرحمك الله، في قراءة القرآن آيات في الاستغفار ونحو ذلك والأمر بالاستغفار، فيستحسن أن المرأة إذا ما قرأها استغفر، بل الأفضل في هذا أنه إذا كان في وقت السحر أن يصلي لله جل وعز قدر استطاعته، نعم، وأن يقوم لله، وفي أثناء ذلك القيام الاستغفار والدعاء والتضرع له جل وعلا، مع ماذا؟ مع قراءة القرآن، فيجمع بين منقبة وفضيلة القيام بالليل ومنقبة قراءة القرآن وفضيلة ماذا؟ الاستغفار. أولئك الذين مدحهم الله في كتابه جل وعز. قال: متى يقتضي حسن الظن على المسلم ومتى لا يقتضي؟ الأصل أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم، هذا هو الأصل. أما إساءة الظن فلا تجوز إلا، بارك الله فيكم، هي منهي عنها إلا إذا قام المقتضي الشرعي، إلا إذا قام المقتضي الشرعي. فأهل البدع لا تحسن الظن بهم، لأن ما يروجونه إنما هو من باب التحسين والتزيين لبدعهم ودعوة الناس إلى ماذا؟ إليهم. وكذلك بعض العصاة الدعاة إلى المعاصي، والمرء يجب أن يكون بعيداً من أن يسيء، أن يوقع الناس في إساءة الظن به. ومن ذلك أن يعرض المرء نفسه إلى مواطن التهم، فمن عرض نفسه مواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فلا يلومن من أساء الظن به. وفي أبواب الدين كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن بالناس، الحكم والحديث. الحكم والحديث، يعني الذي يحكم بين اثنين في القضاء لا يقول أحسن الظن، أنت عندك مدعي ومدعى عليه وبينات وشهادات وغير ذلك، لا تحاكم الناس على حسن ظنك فتحكم عليه، تقول له أنت مجرم، يقول لك اتق الله أحسن الظن بي. هنا لا يأتي إحسان الظن، هنا دعوة ومدعى عليه وبينات وشهود وهكذا. والحديث يعني طلب الحديث وأخذ الحديث وتحمله وروايته، فكونه ظاهره الاستقامة لا يعني أنه أهل للتحمل والأخذ والرواية. ولهذا قلنا مرارا، تكلمنا عن مسألة هل الأصل في المسلم العدالة أم لا، قد بيناها. لا يعني ذلك أن نسيء الظن بالناس، لكن كما يقال حرص ولا تخون. هذا سائل يقول: هل عمل المنظار للجهاز الهضمي في نهار رمضان وقاء بسببه المريض يكون مفطرا؟ هذا المريض له حالتان: إذا كان الأمر في سعة ولا يستدعي هذا التدخل، أعني عمل المنظار، هو مريض لكن يمكن أن ينتظر إقامة هذا الفعل، أعني إدخال الجهاز إلى ما بعد الإفطار، فهذا هو المتعين دفعا لماذا؟ لمسألة القيء، ومن استقاء فقد إيش؟ أفطر للحديث. لكن إذا كان لا يمكنه إرجاء ذلك، والأمر يتطلب هذا ضرورة، واحتاج الأمر إلى إدخاله للعلاج ونحو ذلك، وقاء بسبب ذلك، فلا يفطر بهذا الفعل إن شاء الله. نعم، كما قلت الأول دفعا للشبهة في هذا المقام. نعم، يقول: هل يجوز لي أن أخرج كفارة الحلف بالنيابة عن أمي، يعني كأن أمه التي حلفت وهو يريد أن يكفر عنها؟ المرء الذي حلف الأصل في هذا أنه هو الذي يكفر عن يمينه، هو الذي يجب عليه أن يكفر عن يمينه، ولا يصح التكفير عنه إلا إن أذن لك، كأنه وكلك بماذا؟ بإخراج الكفارة عنه وأذن لك في هذا. أما أن تخرجها من غير علم منها وذكر منها فلا، ولكن أعلمها وأخبرها بذلك، هذا هو المتعين في هذا، والله أعلم. هذا يسأل يقول: إذا دعا الإنسان ربه وألح في الدعاء في أوقات الإجابة وأخذ بالأسباب ولم يستجب له في أمر يتعلق بصلاح دينه ونفسه، فكيف الفعل وما هي أسباب ذلك؟ الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ملحاحا في الدعاء. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالله جل وعز يحب من عبده أن يكون ملحاحا في الدعاء ويظهر الضراعة. وكونك دعوت واتخذت السبب، الشيطان يريد منك أن تصل إلى هذا فتقول: دعوت فلم يستجب لي. وما الذي أدراك أنه لم يستجب لك؟ الله يريد منك أن تلح في الدعاء وتكثر الضراعة والتقرب إليه بأنواع القرب، وأن تأخذ بالأسباب، وأن تكون قريبا منه مرة في مرة وكرة بعد مرة، فإذا بها تفرج وتنال بذلك أبواباً كثيرة وأجوراً عظيمة بكثرة الدعاء وكثرة ماذا؟ اللهج بذكره جل وعز. وهذا الأمر قد يؤخر، أقول قد يؤخر قليلاً، هل أنت تكون من الذين يرغبون في النيل برضا الله جل وعلا وأن تكون قريباً منه؟ أما هذا الضجر والتأفف ليس من صفات أهل الإيمان. فاصبر وألح في الدعاء، عاقبة الدعاء خير لك في الأولى والآخرة، ومن أعظم ما تجنيه الأجر الذي يجزيه الله عز وجل لك بكثرة ماذا؟ دعائه وسؤاله جل وعلا. فاصبر وألح في الدعاء ولا تعجز. قال: أنا سؤال: إمام وخطيب مسجد بألمانيا، وأرغب في الزواج لكثرة الفتن، وخشيت على نفسي، لكن الوالدين رفضا ذلك وبشدة، فما هو التوجيه؟ بين هذا لوالديك، حاجتك إلى الزواج، وإن رفضا الزواج مع أنك تخشى على نفسك الوقوع في الفتن، هذه قربة وطاعة، بين لهما ذلك برفق، نعم، وأدب، وأنك محتاج إلى هذا وقادر على القيام بحق الزواج، بارك الله فيك. فإن أبيا الزواج ورفضا ذلك لا طاعة لهما في هذا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لكن لا تقدم إلا بعد أن تلح وتلح وتلح كثيرا وكثيرا بأدب وعناية بوالديك، إن شاء الله يأذنا. أذكر أن شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في عام 1409 من الهجرة، لما جاء يوما سنة من السنوات إلى المدينة هنا، وكان في الفندق، ونزل من الفندق يرغب المسجد النبوي، وطلب حوله، وهناك شاب يرغب يعني الزواج، وكأني به أنه عقد، لكن الدخول والبناء بعد، يعني تأخر قليلا أو شيء، والده يرغب أن يؤخر قليلا، وهذا الطالب يريد أن يدخل، وهكذا يعني عراك مع أبيه، ويريد من الشيخ فقط فتوى سمي الله. وهذا يا شيخ أبي من الطريق من عند الفندق إلى أن دخل، يا شيخ أبي لا يريد أكذا، ماذا أفعل، ماذا كذا، أنا لا أصبر، أنا ما أستطيع، أنا ما أدري. اصبر اصبر الشيخ، كلم أبوك لعله يرجع إن شاء الله، ما أعطاه، ما قال له افعل، احرص، كلم والدك إن شاء الله يرضى، ابحث، اجتهد، أنا ما أستطيع، قال له صوم، ما أستطيع، قال صم، تستطيع. فاحرص بارك الله فيك، يعني قضية بر الوالدين من أهم الأمور بارك الله فيك، لا تجعلونها من نافلة الفعل أو القول، احرصوا على هذا بارك الله فيكم. والدعاء، الدعاء في ظهر الغيب أن الله يلين قلب الوالدين وأن يهديهما سبيل الرشاد وأن يصلحهما. لماذا نستهين بأمر الدعاء؟ أقول لماذا يستهين المرء بأمر الدعاء؟ لا تستهين به بارك الله فيك. هذه أسئلة عديدة حول التراويح، وقد تكلمنا كثيرا حول التراويح والعدد الركعات وإلى آخره، فبارك الله فيكم لا تكثروا علينا، خلاص مسجل الحمد لله، الآن كل شيء يسجل فوق تسجيل الملائكة علينا، تسجلون أنتم كمان، يعني أقصد التسجيلات هذه، الله المستعان. قال سائل: هذا رجل عنده مال وبلغ النصاب، وقبل أن يحول عليه الحول بشهر استعمل هذا المال في تجارة، فشارك مع رجل آخر في تجارة، فهل مال هذا فيه زكاة مع حلول الحول أم لا؟ إذا لم يتخذ هذا الأمر ذريعة وحيلة، أعني الدخول في شراكة مع الآخر، إذا لم يتخذ دخوله إلى الشراكة حيلة وتحايل بها عن إخراج الزكاة، إذا لم يفعل فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه، وإن ولو كان عمل هذا العمل وفعل هذا الفعل تحايلا حتى لا يخرج الزكاة فتجب عليه الزكاة وهو آثم، وتطبق في حقه القاعدة الفقهية الكبرى: المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.